بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. يقول المصنف رحمه الله: يعني إذا هذه الشبهة العاشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله وأجاب عنها، هذه الشبهة العاشرة، يقول إذا قال هذا المجادل المحرف المخرف بأن ربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا فيه دلالة على أن هؤلاء الأولياء لهم مكانة عند الله ولهم جاه كبير عند الله سبحانه وتعالى، فلأجل هذا لا بأس أن نجعلهم وسطاء فيما بيننا وبين الله عز وجل. هكذا يستدل هذا المجادل بهذه الآية، فهو الدليل هو آية من القرآن، ولكن لا يجوز أن يستدل بهذا الدليل على ما يفعلونه من الشرك بالله عز وجل وجعل هؤلاء الأولياء والصالحين وسائط فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى. فإذا استدل هذا المجادل بمثل هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أن للأولياء منزلة وعلى أن للأولياء جاها عند الله سبحانه وتعالى، فقل له: صدق، نعم، إن للأولياء منزلة عند الله وللأولياء جاه عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن الرب تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا شك أن الأولياء لهم منزلة ولهم مقام، لكن لا يجوز إذا عرفنا أن لهم منزلة وأن لهم جاها عند الله أننا نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسوغ عبادتهم من دون الله عز وجل. فإن هؤلاء الأولياء إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون. الأولياء هم من جملة خلق الله ومن جملة عبيد الله سبحانه وتعالى، يطلبون التزلف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يرجون الله ويخشون عذابه. فهؤلاء الأولياء مهما ارتفعت مكانتهم ومهما علت منزلتهم، فإنهم يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضات الله، وهم عبيد لله، ولا يجوز أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فقل هذا هو الحق، يعني إثبات المكانة والجاه لهم هو الحق، ولكن لا يعبدون. لكن هذه المكانة لا تسوغ أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، ولا تكون سببا لعبادتهم وصرف شيء من العبادات لهم من دون الله عز وجل. قال: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله. يقول المصنف: نحن لا ننكر أن لهؤلاء الأولياء ولهؤلاء الصالحين منزلة، هذا لا ننكره، ولكن ننكر أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. فهكذا منهج أهل الحق، فهكذا منهج أهل الحق وطريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يعرفون للأولياء منزلتهم، وأنهم يوالونهم في الله، وأنهم يوقرونهم بما أراد الله على حسب مراد الله سبحانه وتعالى، وأنهم ينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، فهم يحترمونهم وهم يحبونهم وهم يوالونهم في الله، وهم يعرفون لهم قدرهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل. لكن ليسوا كالذين فرطوا وليسوا كالذين أفرطوا، فإن الناس في التعامل مع الأولياء والصالحين على ثلاثة أقسام: منهم من غلا، ومنهم من جفا، ومنهم من توسط وهم أهل الحق. فمنهم من غلا، عرف لأن أن لهؤلاء الأنبياء أو أن لهؤلاء الصالحين والأولياء منزلة ومقاما، فذهب يغلو فيهم ويرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، ويعتقد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى من جلب النفع ودفع الضر وغير ذلك. وهذا كطريقة الصوفية وغلاتهم، أنهم أحبوا الأولياء ثم غالوا في ذلك وتمادوا في ذلك وجاوزوا بمحبتهم المحبة الشرعية، فذهبوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الذين ضلوا هم الذين جفوا الأولياء، لم يعرفوا قدرا ولا منزلة لهؤلاء الأولياء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في كتاب الكريم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم يعرفوا لهؤلاء الأولياء قدرهم ولا فضلهم، ولم يوالوهم في الله. فهؤلاء أو كلا الطرفين على خطأ، الذين غلوا والذين جفوا. يقول المصنف: وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم، يعني اتباعهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الولي لا يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا تقيا، فأنت تقتدي بهذا الولي لأنه طائع لله سبحانه وتعالى، سار إلى مرضات الله، فيحملك على المسارعة إلى مرضات الله، تمسك بالسنة وترك البدعة، فأنت تقتدي به في صلاحه، وتقتدي به لأنه أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالقدوة الكاملة للخلق هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو سيد الأولياء وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال: والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأنبياء إلا أهل البدع والضلالات. يقول: والإقرار بكراماتهم، أهل السنة من أصولهم المشهورة أنهم يقرون بكرامة الأنبياء بكرامة الأولياء. ومعنى الكرامة هو الشيء الخارق للعادة، الكرامة هو الشيء الخارق للعادة، سواء كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: الكرامات هي خوارق العادات، سواء كانت في العلوم والمكاشفات أو كانت في القدرة والتأثيرات. ما هي الكرامات؟ هي خوارق العادات، سواء كانت في العلوم والمكاشفات أو كانت في القدرة والتأثيرات. فالكرامة هي الشيء الخارق للعادة، بمعنى الخارج عن مألوف الآدميين. ما معنى الكرامة؟ هو الشيء الخارق للعادة. ما معنى خارق العادة؟ أي الشيء الذي يخرج عن مألوف الآدميين. هل باستطاعة البشر أن يمشي في الهواء، يطير في الهواء؟ الجواب لا. هل يستطيع أن يمشي على الماء برجليه؟ الجواب لا. هل يعني يطلع بما يكون مثلا في القرية الأخرى؟ الجواب لا. لكن ربنا تبارك وتعالى يكرم بعض عباده بأنواع من الخوارق التي هي خارج عن مألوف الآدميين. ففي العلوم والمكاشفات أنه يرى ما لا يرى غيره، أو أنه يسمع بما لا يسمع به غيره، أو أنه يطلع باطلاع الله عز وجل له بما لا يطلع عليه غيره، أو أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يطير في الهواء، أو أنه يمشي على الماء، أو أنه يفجر مثلا له ينابيع يكاد أن يموت من العطش، فيجري الله سبحانه وتعالى بدعوته عينا تتفجر من الأرض، أو يحصل له مثل ذلك. هذه معنى خوارق العادات. فأهل السنة يعني يؤمنون بكرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء وهو الشيء الخارج عن العادة دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودلت عليه الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين. فمن القرآن مثل قصة أصحاب الكهف، ومثل ما جرى لمريم البتول، وهكذا من السنة ما ذكره الله عز وجل عن كثير من أنبيائه وأوليائه من خوارق العادات، وهكذا ما ثبت في الآثار عن الصحابة والتابعين ما جرى لهم من خوارق العادات. فأهل السنة والجماعة من أصولهم المشهورة هو الإيمان بكرامات الأولياء. يقول المصنف: لا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة طوائف. الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة طوائف: منهم من جحدها وأنكرها، وهم كثير أو أكثر المعتزلة والخوارج والجهمية وبعض الأشاعرة. منهم من جحدها وأنكرها وجفى في هذا الباب، وهم أكثر المعتزلة والجهمية والخوارج وبعض الأشاعرة. نفوا أن تكون هناك خوارق للعادات لغير الأنبياء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف النبي إلا بالخارق للعادة، فإذا أثبتنا خوارق العادات لغير الأنبياء لالتبس النبي بالولي، وهذا لا يمكن، يعني لالتبس النبي بغيره. والقول الثاني، يعني المذهب الثاني في باب الكرامات، هم الذين أثبتوا الكرامات وغلوا فيها، فنسبوا إلى المشعوذين ونسبوا إلى الدجالين ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فسموا طعن الأنفس والدخول في النار وأكل الحيات والزجاج وأكل الحديد، ونسبوا إلى من يعتقدون فيهم الولاية والصلاح ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى بحجة كرامة الأولياء. فآمنوا بهذا الباب وتوسعوا فيه وغلوا فيه حتى نسبوا إلى هؤلاء الصالحين ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القول الثالث فهو قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكرامات الأولياء، ولكن آمنوا بذلك على مقتضى القرآن والسنة، فلم يجفوا ولم يغلوا، لم يفرطوا ولم يفرطوا، بل كانوا وسطا في ذلك. وأما قول المعتزلة بأننا لو أثبتنا لهؤلاء الأولياء كرامات لالتبس حال النبي بحال غيره، فالجواب أن النبي لا يعرف فقط بخوارق العادات، بل هناك أمور كثيرة يعرف بها النبي. ثم أيضا لا تكون الكرامة للولي إلا باتباعه للنبي. ثم أيضا أمر ثالث، بأن الأولياء لا يدعون النبوة، أما إذا ادعى الولي النبوة فهذا كاذب، وهذا لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء كما تقدم هي أمور خارقة للعادة، وربنا سبحانه وتعالى قد يخرق لعبده الأمر، يعني الذي على خلاف العادة، لا لرفعة منزلته على من سواه، وإنما قد يكون لضعف إيمانه، فيحتاج أن يتقوى إيمانه بأن يريه الله عز وجل بعض الأمور التي هي على خلاف المألوف. فبعض من يكون أكمل علما وأعظم إيمانا وأكمل صلاحا قد لا يرى هذه الخوارق، ويراها من هو دونه، كما كان الحال بالنسبة للتابعين والصحابة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكرامات في التابعين كانت أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة لقوة إيمانهم وكمال علمهم فهم مستغنون عن هذه الخوارق، فظهرت في التابعين بأكثر مما كانت عليه في الصحابة، لأن الصحابة ليسوا محتاجين لقوة إيمانهم بخلاف من جاء بعده من التابعين، فإنه لضعف إيمانهم أو لحاجتهم لتثبيت فؤادهم فإن العادة تخرق لهم. قال، يعني معنى كلامه، أن الرجل الذي هو صالح قد يموت عطشا ولا تخرق له العادة بأن ينزل الله في ذلك الوقت مطرا من السماء أو تتفجر الأرض بينابيع، ومن هو دونه في العلم والصلاح قد تخرق له العادة فتفجر له عين من الأرض، فكون ذاك مات عطشا وهذا خرقت له العادة لا يدل على أن الذي خرقت له العادة أفضل وأكمل من ذاك الذي مات عطشا. فكرامات الأولياء يعني تكون على أمرين: منها ما تكون لأجل تقوية الإيمان وتثبيت الفؤاد، ومنها ما تكون لأجل حاجة غيره إليها يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيقدر الله سبحانه وتعالى أنهم لا يستجيبون لدعوته إلا إذا جرت له بعض الأمور الخارقة للعادة فيجريها الله فيجريها الله فيجريها فيجريها الله سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل الصالح، لا لأجل انتفاعه في نفسه ولكن لينتفع بذلك غيره. فهذا يعني باب كرامات الأولياء كما تقدم هو خوارق العادات، حصول خوارق العادات. لكن هنا أمر، وهو أن من خلقت له العادة هذا لا يدل على صلاحه، وهذا لا يدل على إسلامه، لا يدل على صلاحه، أو نقول لا يدل على إسلامه فضلا على أن يدل على صلاحه. من خرقت له العادة هذا لا يدل على إسلامه فضلا على أن يدل على صلاحه. لماذا؟ لأن خوارق العادات قد تكون للأولياء وقد تكون على أيدي المشعوذين والدجالين. وتعرفون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، أنه بقدرة الله سبحانه وتعالى يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، ويقول لها أنبتي فتنبت، وهكذا يتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل. وهكذا جاء في السنة أن ابن صياد يعني خلقت له العادة، كان إذا غضب امتلأ له الطريق، وهكذا لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خبأت لك، قال الدخ، يعني كوشف على طريق، لكن لأجل مؤاخاتهم للشياطين. وخوارق العادات تحصل ولو إلى اليوم على أيدي السحرة وعلى أيدي المشعوذين، بل وعلى أيدي الكفار من الوثنيين والبوذيين واللا دينيين. فخارق العادة لا يدل على إسلام ولا يدل على صلاح، وإنما ينظر إلى متابعة من خرقت له العادة للأمر والنهي. إذا قال العلماء إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تعتقد فيه حتى تنظر كيف هو مع الأمر والنهي. فالعبرة هو النظر في هل هو ممتثل للأوامر، هل هو مجتنب للنواهي. فهذا ما يتعلق قال بكرامة الأولياء. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط إلى آخره. فحاصل يعني رد هذه الشبهة أن كون هؤلاء الصالحين أولياء لله لا يدل على أنهم يعبدون من دون الله، وإنما هم عبيد لله سبحانه وتعالى. الولي تحبه في الله وتعرف له قدره ومنزلته، ولا يجوز أن تتغالى فيه وأن تتجاوز فيه الحد. فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فيقول ليس لك من الأمر شيء، ويقول لنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، الآية. وهكذا يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ويقول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا حاصل ما في هذه الشبهة والرد عليها، والحمد لله.